نرى كيف نتعاطى مع الصلاة، مع الصوم، مع الأحكام الشرعية الأساسية. فإذا بأي وجه نطلب من الله عز وجل؟ هنا نلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال لنا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. يعني عندما يذنب الإنسان فيظلم نفسه، ماذا ينبغي أن يفعل؟ يجب أن يلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله لوجدوا الله توابا رحيما. توحيدنا لله يوصلنا إلى طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا نريد بهذه الشفاعة؟ نريد رضا الله. إذن المحور دائما وأبدا هو توحيده عز وجل. ولذلك لا مبرر أبدا لما يتوهمه البعض من أن الشفاعة والعياذ بالله شرك، لأن الإنسان الذي يطلب الشفاعة لا يغفل أبدا عن توحيد الله. الذي يحركه لطلب الشفاعة هو توحيد الله عز وجل. وعندما يبحث عن الشفيع يبحث بين من رضي الله عز وجل عنهم واعتبرهم أقرب الخلق إليه. إذن هو أيضا في البحث عن الشفيع لا هدف له إلا رضا الله عز وجل. وعندما يطلب الشفاعة من الشفيع يطلب منه رضا الله سبحانه وتعالى. فالهدف الأساسي والرئيس الذي لا ينساه من يطلب الشفاعة في كل المحطات والمراحل هو رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالشفاعة توحيد. صاحب الشرح الكبير يقول: هذه الفقرات معناها: اللهم إنك خلقتني وابتدأتني بنعمك، وأول نعمك علي وأجلها وأشرفها ما عرفتني من نفسك ومن رسولك وأوليائك، ووفقتني لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك، وعرفتني مقامهم منك حتى جعلتهم ظاهرك في عبادك، ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، ومعانيك وأركانا لتوحيدك وآياتك وبيوتك وأبوابك وحججك على خلقك، وأخذت لهم الميثاق على من خلقت، وقرنت طاعتهم بطاعتك، ولم تقبل الأعمال إلا بولايتهم ومحبتهم وطاعتهم. فلما أوجدتني كذلك وجدت بإيجادك إياي أنه لا يكون شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الذين هم العاملون بالخيرات. خلاصة الفكرة أنه لما واحد عم بيقول: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار لأنهم شفعاء، شو عم بيقول؟ عم بيقول: إلهي خلقتني وعرفتني نفسك فصرت موحدا، وعرفتني نبيك صلى الله عليه وآله، وعرفتني أولياءك أهل البيت عليهم السلام، وبحثت فوجدت أنهم أقرب الخلق إليك، وهم الذين جعلتهم ظاهرك في عبادك. ظاهرك في عبادك إشارة للمعاني اللي تقدمت في زيارة الجامعة، من جملتها: بكم بدأ الله وبكم يختم، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. أن الله عز وجل ببركتهم خلق المخلوقات، ببركتهم تشرق الشمس ويطلع القمر، ببركتهم حركة الهواء، وببركتهم الحياة على وجه الأرض. حديث القدسي معروف أن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وآله: لولاك ما خلقت الأفلاك. يعني تماما مثل واحد عم بفكر أنه يعمر مدرسة، بس بيقول لك المدرسة بدها مدير، فما دام ما طالع معه مدير مش ملاقي مدير ليش بده يفتح مدرسة؟ فإذا لقى مدير ولقى أساتذة الكادر مكتمل حينئذ يبدأ ببناء المدرسة. كل حرف بيتعلموه الناس بهالمدرسة ببركة انه لقوا مدير، ببركة انه لقوا أساتذة. كل ما يمكن ان يترتب من خيرات على وجود هذه المدرسة وبركات مرتبط بالمدير. الله عز وجل لما بده يخلق الخلق هو بكل شيء عليم، شايف انه اذا خلق الخلق لو ما تمشي الامور مين هن هالناس، مين اقرب الناس اله، شاف انه من بين هالناس اللي راح يخلقهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، فلأجلهم خلق الدنيا، لأجلهم أوجد الموجودات. فإذا كل شيء ببركتهم. الأنبياء الآخرون عندما جاءوا إلى الدنيا جاءوا وهم يعترفون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتوسلون دائما برسول الله وأهل البيت عليهم السلام. فإذا المعنى إلهي خلقتني وعرفتني نفسك وعرفتني أقرب الخلق إليك، وعندما تنبهت لذلك وجدت أن علي أن أطلب الشفاعة منهم لأنهم أقرب الخلق إليك. بعد اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته، شو بعد الأخيار الأئمة الأبرار. شو معنى أخيار؟ واضح لما بينقال فلان خير يعني يفعلوا الخير، لكن كل يصدر منه خير قال عنه خير أكثر. الذين يصدر الخير منهم من الخلق بدرجة لا يمكن أن يصدر الخير من غيرهم بهذه الدرجة، مين؟ الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. هون بيحكي لنا عن معنى الأخيار، بيقول العاملون بالخيرات وأفعالهم وأقوالهم وأعمالهم وعلومهم وفروعهم الخير، كل ما يخير. الأخيار يقول جمع خير بالتشديد، الخير منه فاعل الخير، وبالتخفيف الفاضل في الخير. يعني لما نقول خير يعني شغلة منيحة، شغلة مميزة بحسنها، أنه الشيء اللي صار خير يعني شغلة مميزة بحسنها. كالعلم والعمل، يعني مرة منقول خير هذا هالشيء يتصف بأنه خير، مثل العلم مش عم نلحظ أنه حدا قام بهالخير، بس نقول خير يعني مثل العمل كأنه إنسان عمل بهذا العلم. والأخيار ضد الأشرار، الأشرار جمع شرير فاعل الشر وجمع شر وهو البالغ في الشر، فهم عليهم السلام الأخيار. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن خير البرية هن الأخيار بدرجة أعلى، بأعلى الدرجات. لما منقول اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار، يعني عم ناخذ هالمرتبة الذين قال عنهم الله عز وجل أنهم خير البرية. مقابل خير البرية اللي هن الأخيار مين؟ شر البرية، شر الناس اللي هن الأشرار، أعداء أهل البيت عليهم السلام. هم في نقطة لازم تكون واضحة، أنه أهل البيت الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام ما عندهم مشروع شخصي، وإنما مشروعهم التوحيد. فإذا عداوتهم لما بيكون حدا عدو إلهم يعني هو عدو للتوحيد، عدو لله عز وجل. مثل واحد ما عنده لا مصلحة شخصية مع حدا ومعروف انه المهم يوصل لحقه، هذا الإنسان الحقاني المنصف اللي ما له مصلحة شخصية، إذا واحد اختلف معه بيكون اختلف مع الحق. فإذا كيف اللي بيختلف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو مع أمير المؤمنين عليه السلام، أو مع السيدة الزهراء الشهيدة سلام الله عليها، أو مع الحسنين، أو مع التسعة المعصومين؟ اللي بيختلف معهم يعني مختلف مع الحق، يعني مختلف مع الله عز وجل. فبالتالي أعداء رسول الله وأعداء أهل البيت هم أعداء الله، أعداء الله. طيب ليش بيصيروا أعداء لله عز وجل؟ لأنه بيتفرعنوا، بيتنمردوا، بيتكبروا، بيتجاوز حدودهم. بس الإنسان يتجاوز حدوده شو بصير؟ بصير طاغوت. لأنه شو معنى الإنسان اللي بيتجاوز حده؟ معناه أنه عم يطغى. لما النهر المي اللي فيه بتتجاوز حدها بيقولوا طغى الماء. طغى الماء يعني فيضان، صار فيضان طغيان، يعني تجاوز الحدود. انه هالمي عادة حدودها عجمام النهر، هلأ زادت. كل انسان بيتجاوز حدوده طاغوت بمقدار ما بيتجاوز حدوده. مرة بيكون انه انسان عادي بيتجاوز حدوده، انه شغلة حرام من هون، شغلة حرام من هون، هذا تجاوز الحدود طغيان، بس هذا الطغيان عقده، طغيان على المزغر. مرة بيكون تجاوز حدود مثل فرعون، مثل نمرود. مرة بيكون تجاوز حدود مثل أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان، فراعنة هذه الأمة، مثل معاوية، مثل يزيد. هول الطواغيت اللي بيتجاوزوا حدودهم لأنه عم بيحطوا حالهم بمرتبة أصلا مش لإلهم. إنه يزيد يجي يطلب من الناس إنه يبيعوه، خليفة رسول الله وأمير المؤمنين ضد الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني معقولة؟ هذا الطغيان. هول الطواغيت مقصودين بالآية القرآنية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هول الطواغيت مقصودين بالآية القرآنية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا لابد من الكفر بهؤلاء الطواغيت، لأن الكفر بهم هو المدخل الطبيعي للإيمان بالله عز وجل. شو يعني؟ يعني ما بيصير واحد مؤمن إلا إذا كان بريء من هؤلاء الطواغيت، من كل الطواغيت بريء منهم. ليش؟ لأنه مثل ما بنعرف، إذا بدنا نحط شوية مي بواعة بإناء، أول شيء بدنا ننظف هالإناء بعدين بنحط الميات فيه، وإلا إذا الإناء مش نظيف ونحط مي فيه ما فينا نشربهم. طيب القلب أمتى ممكن نحط إيمان فيه، نخلي الإيمان يستقر بالقلب؟ إذا كان القلب نظيف. والقلب ما بيصير نظيف ما دام في علاقة بينه وبين الطواغيت، ما دام في حب للطواغيت، ما دام في مودة للطواغيت، ما دام في انه شو بدنا فيهم، نحن ما بنحكي عليهم لانه اني كانوا بعصر ونحن بعصر، شو بدنا فيهم. لا، اللي بيقول هيك مش ممكن يصير متدين، مش ممكن يصير متدين. لابد من البراءة من الطواغيت، لابد من الكفر بالطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أول شيء بدنا ننظف قلوبنا من أدنى علاقة بأعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء أهل البيت، هم أعداء الله عز وجل. بدنا ننظف قلوبنا منهم نهائيا. شايفين ليش مطلوب اللعن؟ ليش بزيارة عاشوراء اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك؟ اللعن عيد هيك. إذا كان باقي شي ميكروب، شي فيروس بالقلب، أدنى علاقة مع هول الطواغيت واحد بيخلص منها، بيعقم قلبه، بيرش بيته، ما بيخلي فيه شي نهائيا ولا برغش. لأنه مجرد أنه يكون في علاقة بهول الطواغيت معناها القلب بيرجع بيمرض، كيف الخلية السرطانية إذا ظلت بالجسم ولو شقفة خلية، ربع خلية، بترجع بتفرخ. لذلك الزيارة زيارة عاشوراء واللعن بشكل خاص أكبر علاج للقلب. إذا بدنا ندور على علاج ينظف القلب، يعقم القلب، يصفي القلب، منلاقي أنه أفضل علاج زيارة عاشوراء مع تكرار اللعن وتكرار السلام 100 مرة. عم بيحاول ينظف قلبه، بزيل واحد لما بده ينظف بزيل هالوسخ، بحف هيك وبصب مي، مش هيك؟ كذلك اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، ومنيح نقول مرتين، نقول جاهدت وجاهدت، جاهدت بالهاء وجاهدت بالحاء. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. 100 مرة عم بحف قلبه الواحد، بعدين بيجي بالسلام 100 مرة عم بصب مي على قلبه، وأينه مي؟ مي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. القلب اللي بينتعب عليه هيك عم ينجل منيح، عم يصير قلب مهيأ للإيمان. لأنه شو بيعلق بها القلب من التلفزيون ومن اللقمة الحرام ومن النظرة الحرام ومن سوء الخلق الحرام وإلى آخره، بصير بده تنظيف. فلذلك البراءة من الأعداء مسألة كتير أساسية ومهمة. أحيانا بسمع بعض الحكي بأوساطنا، بعض الأوساط، أنه شو يعني نحن جماعة اللعن وليش بدنا نلعنه، أو أنه اللعن هيك شغلة مش منيحة. مش هيك، القرآن الكريم واضح باللعن. القرآن بيقول يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إذا لازم يكون في ناس بيلعنوا، القرآن عم بيقول هيك. وقديش في القرآن لعن الذين كفروا، اللعن بالقرآن متكرر بشكل عجيب، لأنه الله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم يريد أن يبين لنا أن الإنسان ما بصير متدين إذا ما ركز على مسألة البراءة من الطواغيت، الكفر بالطواغيت، لعن الظالمين، لعن الكافرين. أحيانا واحد بينقهر من الثاني، ممكن يكون خيه، ممكن يكون ابنه، ممكن بيلعنه، هذا غلط، هذا غلط. بس هذا بدل أنه اللعن ردة فعل عفوية، إنما واحد بيتبرى من الثاني ومن خطه من نهجه بيلعنه، يعني يطرده، أنه كأنه عم بيقول له اطلع برا، أصلا ما ممكن أقرب صوبك ولا تقرب صوبي، هذا اللعن. براءة بكل معنى الكلمة. إذا لازم ننتبه على الخصوصية، لا سيما بالنسبة إلى أعداء الله وأعداء رسوله. يقول وأعداؤهم الأشرار، هن الرسول صلى الله عليه وأهل البيت عليهم السلام الأخيار، وأعداؤهم الأشرار. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. مثل ما عنا خير البرية عنا شر البرية، والناس نحن أو ماشيين باتجاه خير البرية أو ماشيين باتجاه شر البرية، أو خالطين، اجرب الفلاحة واجرب البور، شوية من هون وشوية من هون، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والعبرة بشو؟ العبرة بالنتائج. إنه واحد لما بده يحط راسه ويموت عمر طويل للجميع، كيف بموت؟ بموت مع الأخيار ولا مع الأشرار؟ حسب ما بتغلب على سيرته بالدنيا، حياته الأغلبية الأكثرية فيها كانت مع الأخيار، بدهم يبينوا آخر شيء. الأغلبية والأكثرية مع الأشرار، بده يروح مع الأشرار. وممكن واحد يكون بالدنيا شيخ والعياذ بالله، والعياذ بالله، بالدنيا شيخ، بس آخرته شو؟ يكون مع اليهود، يحشر مع اليهود، لأنه عمله شو؟ هذا المهم، عمله شو؟ في روايات فيها أنه إنسان بس يموت ينادى أنت لست مسلما، يحشر مع اليهود. فإذا قافلتان، قافلة النور وقافلة الظلام، قافلة الإيمان وقافلة الشرك، قافلة الخير وقافلة الشر. سادة هذه القافلة، قافلة الخير والنور والإيمان، سادتها وقادتها مين؟ الرسول صلى الله عليه وآله، وأهل البيت عليهم السلام. بالمقابل قافلة الشر والظلام والشرك مين سادتها ومين قادتها؟ أعداء رسول الله وأعداء أهل البيت عليهم السلام. لما واحدنا بيطلع خلقه بيتصرف بطريقة حرام أو بيقول كلمة حرام، شو بيكون عم يعمل؟ بيكون عم بيقول إنه هو بمقدار هالتصرف هذا من جماعة شر البرية، من جماعة أعداء رسول الله. لما بيرجع بيقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه وبتسامح من هذا الشخص، عم بيرجع حاله لوين؟ لقافلة خير البرية، قافلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. ولازم دائما نراقب قلوبنا نشوف حالنا وين، انه هالشغلة اذا اشتغلناها وين بتحطنا؟ بتحطنا مع خير البرية والله مع شر البرية. دائما اي شغلة من الشغلات بدنا نتأمل فيها على هالأساس. بعدان شغل الوحدة نشتغلها سرا قربة الى الله بتحطنا مع رسول الله ومع اهل البيت مع خير البرية. بعدين بيجي واحدنا بصير الشيطان يقول له ما انت عملت شغلة منيحة، خلي الناس يعرفوا انك انت منيح. بيجي بيقعد بمطرح وبيصير يسولف بطريقة هيك بده يبين انه هو قديش منيح قديش مهم، امبارح صلى صلاة الليل او امبارح عمل الشغل الفلانية، فبصير عنده رياء. فنفس الشغلة بتنقله لوين؟ الى قافلة شيء. هلأ أول مرة بيحكيها ماشي ممكن الملائكة يمرقوا له إياها، بس لما بيزيدها حكى أول مرة تاني مرة ثالث مرة مبين يعني صار عم بيتاجر بهالقصة. فبصير الأمر اللي عمله بالسر وحصل عليه أجر قد ما حكاه حصل عليه إثم بالنتيجة، لأنه صار عم يعبد غير الله، يعبد نفسه، صار بهمه الرياء بهمه العجب. شوفت الحال. ثم يقول والأئمة، شو معنى كلمة الأئمة؟ جمع إمام، وهو من يؤتم به، وتقدم الكلام فيه. منقول إمام الجماعة مش هيك؟ الإمام بحسب نص القرآن الكريم ممكن يكون إمام يدعو إلى الله وإلى الهدى، وممكن يكون إمام يدعو إلى النار، ممكن يكون إمام ضلال، ممكن يكون إمام خير وهدى ورحمة. فإذا الإمام هو الذي يقتدى به، يضعه الناس أمامهم فيأتمون به. يضعونه أمامهم كيف؟ بصلاة الجماعة بحطوا إمام الجماعة قدام، بس بغير صلاة الجماعة أنه هالإنسان إمامه القدوة اللي بيقتدي فيها، الشخص اللي بيعجبه وبيحب أنه يصير مثله. عرفتوا كيف؟ القدوة، يأتم بهذا الشخص. مثلا هلأ منشوف انه كثار منا اذا ما انتبهنا لحالنا امامنا امريكا، ما حدا يستغرب، ما حدا يستغرب ابدا، لانه القدرة والقوة والبطش انه واحد مثلا ابضاي او كثير بصيروا الناس يحترموه، معه مصاري كثير، عنده سلاح كثير وعنده فرنج كثير. بس العجيب انه الامام الخميني رضوان الله عليه لما كان يحكي عن امريكا وامثالها كان يقول هولي حيوانات دينه نهائيا. شو السبب؟ لانه الامام متربي على القرآن الكريم، فهمان ايات القرآن منيح. الامام لما كان يطلع بامريكا وغير امريكا ما ينسى الآية القرآنية انهم الا كالانعام بل هم، فيشوفهم حيوانات عن جد، لأنه اللي بيعصي الله عز وجل مش معقول يكون إنسان. لهالقد بيرتكب جرائم، جرائم فلسطين هلأ حدنا هاي فلسطين وكأنه ما في فلسطين نهائي، مجزرة ورا مجزرة ما بيفرق معنا، بتظل أمريكا هي الحضارة وهي التقدم وهي التكنولوجيا وهي الكل بالكل، وبيظل السفير الأمريكي ببيروت يسرح ويمرح كأنه هو المندوب السامي. لما كان يعينه مندوب سامي هو يعين رئيس الجمهورية، بتصرف هلأ السفير الأمريكي الباطل بلبنان كأنه هو الحاكم بأمره. طيب شو بدنا هلا بك؟ خلينا نشوف نحن كمتدينين وغير متدينين، اللي منقول عن حالنا وطنيين او اللي بيقولوا عن حالهم وطنيين. صار حكي شوي عن مقاطعة البضائع الامريكية، قلت لكم بوقتها اذا رح تنطفي هالمسألة، هي انطفت. بعد مدة بصير مجزرة بعودوا يحكوا فيها، بعود بس ان شاء الله بتظل تتكرر المسألة الى ان تمشي عن جد وصحيح. شو اللي صار انه نسينا نار امريكا؟ اللي صار انه بالكواليس دخلوا بعض الناس انه شو بدنا بهالشغلة، طفولنا هالقصة. نزل بالصحف هذا الحكي انه تدور في الكواليس اتصالات لنزع يافطات، نزعوها اليافطات. ومش بس هون، حتى بالدول العربية كلها والدول الإسلامية انطفت قصة مقاطعة البضائع. ليش؟ لأنه بيقولوا لك أمريكا هي القدر، مين بيقدر يواجهها؟ مين بيقدر يواجهها؟ هذا منطق ممكن كل الناس يقبضوا، بس نحن اللي جربنا المقاومة الإسلامية اللي بنعرف أنه شو كان عن أمريكا وإسرائيل، ما كان عنا شيء. لما بديت المقاومة كانت عبوات متواضعة جدا، تي إن تي وما شابه، الشغلات اللي ما إلى قيمة بعالم السلاح. قادرين نحن كمان بمقاطعة البضائع الأمريكية نشتغل نفس الطريقة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه أمريكا عاجبتنا، أمريكا صاير بموقع القدوة، صايرين كأنه بدنا نأتم فيها. أنه إذا واحد بده يدور على موديل منيح بده يشوف الأمريكي. في شغلات صناعة يابانية أحسن من الصناعة الأمريكية بمئة مرة، بس دعاية البضاعة الأمريكية صايرة أنه هلأ بترهج، كلمة بترهج بالدنيا. فصاير أنه الإعجاب بأمريكا، إذا واحدنا هو جابوله شي شغلة أمريكية حتى إذا ما اشتراها ممكن يحس أنه هذه الشغلة كتير منيحة لأنه أمريكية. هذا وهم. كله بينحمل إلا أن يصبح المؤمن مؤتمن بأمريكا. هذه شغلة بلاء مبرم، هذه أنه من جهة قعد بحارب الموت لأمريكا، ومن جهة تانية قلبه ما بيهناله عايش إلا بالمارلبورو وبالبيبسي. شغلة يعني بدي نوقف عندها منيح. يعني شو بدنا أكثر من المجازر اللي صارت حتى نصير نكره أنفسنا إذا قربنا صوب سلعة أمريكية، نصير نشمئز من أنفسنا إذا بدنا نمسك أنينة البيبسي. تلاقي هلأ بقلب مناطقنا بعد ولحد هلأ برادات البيبسي، ولا كأنه في شيء ولا كأنه صار شيء. هذه مسألة مش منيحة، معناها ما عم نميز بين قافلة الخير وقافلة الشر، معناها مش عم نميز بين من ينبغي أن نأتم به ومن ينبغي أن نبتعد عنه. أمريكا لازم نبعد عنها. مجرد أنه واحدنا حب شغلي إلى علاقة بأمريكا، طيب هذه بتعدي، هذه بتمرض. إذا واحد مقرب ما منقرب صوبه أحسن ما يعدينا، ومنقرب هالقد لحد أمريكا وما راح تعدينا، ما بصير ما بصير. فإذن التدين وعي، والوعي ينبغي أن يلحظ عالم النية ويلحظ عالم الفعل، عالم العمل. لا بالنية بده يكون في حب وميل وإعجاب لشيء من شؤون الكفار، ولا بالعمل بده يكون في اختلاط بيننا. لازم يكون الموقف واضح. فإذا هي بالنسبة للائتمام. طيب الأبرار، اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار. شو معنى الأبرار؟ بيقول الأبرار جمع بر بفتح الباء، أي الصادق. في عنا البر يعني عمل الخير، وفي عنا البر يعني الشخص اللي بيشتغل البر، وفي البر بمعنى البرية. لما بينقال انه ما جاءك من بر او فاجر، لما بيكون بر مقابل فاجر معناها يعني الانسان الذي يفعل البر. او مثلا بينقال ف فوق كل بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوق ذلك بر، وممكن تنقر فوق كل بر بر، يعني كل إنسان بار بيلتقى درجة أعلى منه بيكون إنسان بار أعلى منه درجة، إلا الشهيد فليس أعلى منه درجة. شهيد يقوم ببر فهو بر، يعني البر هم بمعنى الذي يفعل البر. طيب الأئمة الأبرار، بيقول الأبرار جمع بر بفتح الباء أي الصادق، بيذكر ثلاث معاني للأبرار. المعنى الأول الصادق، المعنى الثاني عادته الإحسان، المعنى الثالث الولي لله تعالى. البر يعني الصادق، يعني لا يصدر منه كذب في نية ولا في فعل، هو صادق. القرآن الكريم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين 100% مين هن؟ الرسول وأهل البيت، يعني اللي ما بيلتقى لهم والعياذ بالله كذب في نية ولا في فعل، نواياهم كلها خير وأفعالهم كلها خير. فإذا ثلاث معاني للبر. المعنى الأول الصادق، بيقول فالأبرار على الأول الصادقون مع الله تعالى في جميع المواطن. صادقون مع الله في جميع المواطن، طلع الفجر وصار وقت صلاة الصبح، شو بيسوي هذا؟ بفيق واحدنا وبيقوم، والله بفيق وبينام. إذا فاق ونام هذا مش صادق، هذا كذاب، هذا استفتح يومه بكذبة. طيب بعدين لما نقام لا لما بده ينام كيف بتصرف؟ الكذب انه واحد يقول هذه المحرمة لونها اسود وشايفها بيضة بس بده يكذب، هذا كذب منيع، بس هذا اخف من الكذب انه عم بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، بس بتصرف على اساس انه هو الله والعياذ بالله. بيقول لك انا حر واللي مش عاجبه دق راسه بالحيط. شو الحكي هذا؟ طيب في دين ولا لا؟ في احكام شرعيه ولا لا؟ بقى نعرف انه انت بحسب رايك مين هو الله؟ هذا كذب، انه عم بيقول اشهد ان لا اله الا الله لكن عمله فيه كذب. قديش بيكذب واحد بالنهار؟ صوروا يعني ما الشيطان له مليون طريقه. وتعبير حلو انه شيطان الشيخ شيخ، شيطان الحج حج، شيطان السيد سيد، شيطان الحج كمان بده يكون اذا متناسب مع حجتها ومع وضعها. يعني مش معقولة انه الشياطين يبعثوا واحد هيك شيطان بينضحك عليه من هالحج او من هالشيخ، ولا بدنا نقوله الشخص اللي بيناسبه. المهم انه الصادق هو الذي لا يكذب، والكذب مش بس باللفظ، انه واحد بيجي مثلا الشيطان بيقول له انت مؤمن متدين شايف الحيطان كلها نجسة ومسكت الباب نجسة، ويمكن لك انه لما بالمعمل عملوها بتعرفش العمال كيف شكلهم، فاذا ديك ماي بدك تعمل هيك وتمشي من اول البيت لاخره انه هذا محطاط، انه هذا هون الطهارة والنجاسة والشيطان. من جهة هو بيستأنس بكيف قديش هو مؤمن وآدمي انه لكيف عامل ومش عم يدقر بشيء، بس من جهة تانية مش شايف انه هو المشحر المعتر وين حرمة مثلا هاي النجاسة مش عم بيقرب صوبها، بس نجاسة الغيبة عم بيقرب صوبها، نجاسة الرياء عم بيقرب صوبها، نجاسة أذى الآخرين عم بيقرب صوبها. انه واحد عم بيتمعمل بالنجاسة تكرمه مثل عم يتمعمل بالجورة، جورة النجاسة كرمكم الله، بس عامل ده هيك أحسن ما يتنجس. هذه حيلة. حيلة تانية الشيطان بيجي للإنسان فيها إنه الكذب، معقول تكذب؟ أصحك تكذبها كذب بلسان
بيقول لك انه هذا شو، انه ما بحكي الدغري ولو على قطع، ما بحكي الا الدغري ولو على قطع راس. طيب بالحكي هيك، بس بالفعل تعال نشوف كيف بالفعل في كذب ولا لا. بتطلع نفس الصورة انه عامل ده هيك وعم يتمعمل بالنجاسة وبناءه انه ما عم يتنجس، تطلع مسألة صورته بالكذب مثل صورته بالطهارة والنجاسة، انه هذا الكذب الظاهري ما بيقرب صوبه، بس الكذب الحقيقي المعنوي يعني عم بيقول اشهد ان لا اله الا الله والله عز وجل شايفني وما كنت، لكن بقلبه قبح السريرة، النوايا الغلط اللي بينويها. إذا إجا عباله يفكر بأفكار حرام بيسترسل معها ولا لا، هون ببين كذاب ولا لا. اللي مش كذاب إجت عباله فكرة حرام دغري بسكر عليها، الطاعة ممنوع، بدوش يكذب لأنه عم بيقول الله شايفني، الله شايفني. طيب كيف بدي أنا أواجه الله أنا عم فكر بهالطريقة هذه؟ أي فكرة غلط بتقرب صوبه يقطع الطريق عليها نهائيا. أما أنه والله هو بناء وقاعد ببيته هيك وما حدا شايفه وقاعد بيستعرض بيفكر بطريقة من هون لهون بيسرح وبيمرح، حرام هذا، حرام. هذا اللي بيأسس لكل الموبقات. هذا اللي عم بيقول هيك عم يكذب ولا لا؟ أم بلا. ليش عم يكذب؟ لأنه بس يظهر لبرا ببين لابس عمامة أو أنه مبين مسلم أو لابسي محجب مبين أنه مسلمي، لكن هذا الشغل اللي كان عم يشتغله مش شغل واحد يتصرف على اساس انه الله عز وجل شايفه. وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم شايفنا، لا تخفى عليه خافيه، لا تشتبه عليه الاصوات، لا تغلطه الحاجات، شايف كل شيء واضح قدامه عز وجل. فكيف نحن نتصرف بين يديه؟ نتصرف بالصدق ولا بكذب؟ إذن الصادقون مع الله تعالى في جميع المواطن، فإن الله سبحانه منذ خلق أنوارهم قبل الخلق بألف ألف دهر إلى أن قبضهم إليه مكرمين لم يفقدهم حيث أمرهم أو أحب أن يكونوا يعني، ولم يجدهم حيث نهاهم أو كره أن يكونوا موجودين. أن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام من أيمتى مخلوقين؟ من قبل خلق الخلق بآلاف السنين. هون ذكر مليون دهر، لأنه بوقتها ما كانش في حركة المنظومة الشمسية. السنة هلأ السنة من شو منعرفها؟ من حركة الشمس والقمر والأرض. المنظومة الشمسية ما كانت، فإذا بنقال ألف ألف دهر مش ألف ألف سنة. الله يعلم شو كان الدهر، قديش هو الدهر. فإذا منذ خلقهم الله عز وجل إلى الآن، الإمام الحجة عليه تعالى فرجه ومن الله تعالى علينا برضاه بحرمة الإمام السجاد عليه السلام، بناء على بعض الروايات في هذه الأيام مرت ذكرى ولادته سلام الله عليه، وبحرمة مولاتنا زينب، وبحرمة الصديقة الكبرى رزقنا الله رضاه. أهل البيت، الرسول وأهل البيت لم يصدر منهم ذنب ولا يمكن أن يصدر منهم ذنب. من الأول للأخير هم الصادقون، لأن اللي بيذنب كذب بمقدار ذنبه يكذب. بيقول أنا العبد المسكين الفقير الله وأعبد الله، لكن عمليا يخرج عن خط عبادة الله بهالذنب. فإذا الصادق 100% لما ما عنده ذنب هم الصادقون. فإذا هم الأبرار، لأنه من معاني البر الصادق. والمعنى الآخر شو؟ معنى الآخر الذي عادته الإحسان. شو عادته الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني لا يصدر من هذا الشخص اللي عادته الإحسان إلا الخير، ما عنده عمل قبيح نهائيا. ومرأ معنا بالزيارة الجامعة خطاب لأهل البيت عليهم السلام، عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم، عادتكم الإحسان شو معناها؟ عم بيقول هون وعلى الثاني يعني عادته الإحسان الثاني هم الذين استرت حقائقهم على وجه واحد. شو هو هالوجه؟ وجه أفئدتهم وقلوبهم. اللهم أعنا على أنفسنا. وحدنا هلأ بيطلع بقلبه بيلاقي أنه قلبه معتقد بأنه الله موجود والله شايف، القلب متوجه لربه، لكن بالعمل بشوف حاله واحدنا أنه عمله مختلف عن قلبه. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا لسخطك متعرض. يا ربي والله أنا معتقد أنت موجود ومعتقد أني ما لازم أعصيك، لكن شو؟ بل ولكن سولت لي نفسي وزين لي الشيطان سوء عملي وغلبتني شقوتي. فإذا يا ربي أنا اعتقادي مش هيك، عملي شكل واعتقادي شكل. أهل البيت والرسول، الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت مش هيك، عادتهم مع جهة قلبهم، معتقدين بالله والرسول و يعني الرسول وأهل البيت معتقدين بالله عز وجل، بيشتغلوا على الأساس ما في خلاف نهائيا. فإذا جهة أعمالهم جهة قلوبهم. يقول وعلى الثاني هم الذين استقرت حقائقهم على وجه واحد وهو وجه أفئدتهم وقلوبهم، فلا اعتبار لهم في شيء من أحوالهم إلا من جهة أفئدتهم، سواء فيما يتعلق بالمعارف العلوم أو من جهة قلوبهم. فلما استقامت حقائقهم على هذه الأحوال المرضية وطبائعهم التي عادتها ومقتضاها الجميل والإحسان، ضعفت الجهة المخالفة فيهم للأعمال المرضية. أكثر من هيك هو عم بيقول ضعفت، لازم نقول ما فيهم جهة منافية نهائيا من الأول، ما فيهم لعدم التفاتهم إليها بحال، واضمحلت حتى لم يبق منها إلا ما يتحقق به كونهم واختيارهم صلى الله عليهم. فلذا كانت عادتهم الإحسان كما تقدم في هذه الزيارة الشريف. إذن معنى الأبرار قلنا أنه البر معناها الصادق أو من عادته الإحسان أو ولي الله. هلا تقدم معنا معنيين، مسألة ولي الله اتركها إلى الحديث القادم إن شاء الله. في ختام هذا الحديث لابد من تأكيد أن الدنيا تمر مر السحاب، وأن علينا أن نستعد لآخرتنا، وأن لا نطمئن، لأن لا نرضى بهذه الحياة الدنيا ونطمئن بها، لأن الله عز وجل يحذر الذين يرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، الذين لا يرجون لقاء الله لا يستعدون للآخرة، من هن اللي راضيين بدنياهم مطمئنين فيها وبتصوروا انه رح يشرشهم وانه باقيين سنة سنتين 20 30 50. وحدنا خلي تأمل بالناس اللي راحوا، واحدهم هلك وعمر بيته ومدري شو، واخر شيء قعد له في كم يوم وراح. حتى اذا قعد فيه 50 سنة، 50 سنة شو؟ ما رح يقعد بالقبر 1000 سنة و2000 سنة، شو قيمة 50 سنة قدامهم؟ فإذا الدين دعوة لنا لنتعقل، أنه يا إنسان أنت مش باقي هون، يا إنسان أنت في الدنيا كالجنين تحمله أمه. الجنين ما بيظل، بده ينتقل على مطرحة تانية. إذا انتقل مشوه بظل كل عمره مشوه، وإذا انتقل الجنين سليم بيقدر يستفيد من الحياة الدنيا. نحن مش باقين هون، نحن رح نخلق مرة تانية،
بالموت تكون ولادتنا الأساسية. الموت يموت الجسد وتولد الروح. الروح هي الجنين اللي إذا شوهناه هون سيولد مشوه. وقديش ممكن يكون مشوه؟ أحيانا بيكون مشوه بحيث بده إعادة تذويب، بده جهنم، ما في حل تاني. بينما الجنين اللي بيولد طبيعي بيقدر يستفيد من الحياة الدنيا بكل معنى الكلمة. صوروا البيت اللي فيه ولد مشلول، قديش بيعانوا أهله منه، مع أنه هالمعاناة كلها أجر وثواب إلو إلهن. بينما إذا واحدنا شوه روحه وبكرة بس يموت يبين أنه تكرمه حيوان، حيوان قد ما ارتكب محرمات صار حيوان، عمل حاله حيوان، هذا شو بيصلحه؟ نحن منشوف انه واحد موجود هون ومات، بس شو كيف شكله لما مات؟ شو صار؟ في واحد بيموت وهو كرمكم الله كلب، كلب حقيقة هو هيك. القرآن الكريم لما بيقول فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، أو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. من هن هول؟ الذين تقوم عليهم الحجة مثلنا، وحدنا فهمان الدين شو هو، فهمان كيف لازم يبعد عن المحرمات، قامت عليه الحجة ما التزم، مثل مين يكون؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. يصير حيوان الإنسان نتيجة المعاصي، يصير حيوان ويموت حيوانا ويبعث حيوانا. وقصص الصالحين بهالمجال كتير كتير كتير. ذكركم أنا ببعض الدروس القديمة أنه عالم توفى قبل شيء 3-4 سنين كان بمشهد، السيد محمد حسين الطهراني رحمة الله عليه، بينقل عن طبيب هو بيعرفه بيقول هذا الطبيب كان 6 أشهر يسكن بإيران و6 أشهر بكربلة، يجاور عند الإمام الحسين 6 أشهر ويجي على إيران 6 أشهر. فهو حكي له للسيد الطهراني بيقول له مرة وصلت على الكاظمية فسمعت زمامير سيارات، شو طلعت لقيتهم جايبين جنازة، قالت مستحب شرعا أني شارك بالتشييع. فوقفت هيك إلى أن وصلوا لحد ومشيت معاهم. هذا الدكتور بقول أنا ماشي هيك طلعت لقيت على التابوت من فوق تكرمه كلب أسود، فركت عيني هيك وكأني مش شايف، ركت عيني طلعت كلب أسود على التابوت. سألت اللي حدي قلت له شايف شيء على التابوت؟ قال له بدي أعرف أنه أنا لحالي شايف هالشغلة والله مبيني. طلع هيك قال لي لا في خرقة سوداء، عرفت أنه شغلة أنا عم شوفها. سألهم لمين هالجنازة هذه؟ قالوا له هذا لشيخ عشيري، لا دين ولا يئين. عرف بالنتيجة انه شيخ عشيري الظالم الله يعلم كم قتيل برقبته وشو شكله وشو وضعه. بيقول ماشي انا مع الناس وعم نشيع، وصلنا لحد وصلوا اللي حاملين التابوت لحد باب الحرم، شوية تكرموا هالكلب فز ووقف برا وفوتوا هالتابوت. الناس اللي ماشيين بينهم عم بيشيعوا شيخ العشيري، فوتوا هالتابوت الفاضي، يعني انه فيها الروح ما فيه روحه هذه بس، هذاك شافت حاطن له تأم شو الجسد. المهم فوتوا زوروا خلصوا رجعنا، بيقول بس وصلنا على الباب مطرح ما كنا شوي الا الكلب تكرمه طب فوق التابوت مرة تاني. هذه الشغلة شايفها هذا الشخص اللي عم يحكيها لهذا العالم. الهم اللي لازم نحمله نحن لما نموت كيف راح نكون؟ أعمالنا هي اللي بتحدد النتيجة، نوايانا اللي بتحدد، خصوصا السر. وحدنا قدام الناس بيظل يتظاهر بأنه آدمي ومنيح، آجركم الله وسلمكم الله وما بيجوز يا أخي وإلى آخره، يعني نحكيهم برنجي. لكن السر 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 طاهر ولا نجس؟ هاي النقطة الأساسية. مش إنه الحياة الزوجية سعيدة والله مش سعيدة، إن شاء الله تكون من أسعد ما يكون، بس إذا ما كانت سعيدة مش آخر الدنيا، مش هون العالم مسألة. وهم رضا الله عز وجل.
واحد مريض، والله مش مريض، إن شاء الله ما حدا بيمرض، وإن شاء الله كل المرضى بصحوا، ولازم نظلنا ندعي. بس إذا واحد قضى حياته مريض خير إن شاء الله، ما إلى قيمة، مش هذه المهمة، مهم قلبه ما يكون مريض. هؤلاء منعرفهم نحن، بس مننساهم لأن الدنيا اللي عايشين فيها فيها زينة وبهارج وأشكال وألوان، بحيث أنه البريق واللمعان بيعمل عيون، بيعمل عيون، صير بناءنا أنه المصاري هي كل شيء، وبناءنا أنه الجمال شغل كتير مهم، جمال الظاهر شو قيمته؟ اشر بصلي ما بيسوى إذا ما في جمال باطن. إذا في جمال باطن وجمال ظاهر نور على نور، بس إذا ما في جمال باطن، جويبر العبد الأسود، الأسود اللي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بتقول عنه كان من قباح السودان، يعني عبد أسود ومن اللي منظرهم غير شكل، كثير قبيح. بعثوا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شيخ عشيرة، قال له قل له جوزك بنته، لأنه جمال الباطن هو المهم، بده ينبهنا الرسول نهتم بالباطن. شو قيمة أنه واحد يهتم بنظافة ظاهره وبجمال ظاهره وقلبه تكرمه مزبلة؟ شو قيمته أنه من برا مثلا والله حاطط ريحة ومضبط حاله منيح، ومن جوا الريحة الملائكة تضج إلى الله عز وجل منها. بيقول له واحد للإمام الكاظم عليه السلام الملكان كيف بيعرفوا أنه واحد بده يعمل حرام، وكيف بيعرفوا أنه بده يعمل منيح؟ لأنه مش بس بيعرفوا إذا عمل، لما بده يعمل بيعرف. طيب كيف بيعرفوا وبعده مش عامل؟ شو بيقول له الإمام الكاظم عليه السلام؟ بيقول له أطيب المسك والكنيف سواء، ريحة المسك أريح الطيب والكنيف سواء، العطر ريحته مثل ريحة تكرم بيت الماء. أن الإنسان إذا نوى أن يعمل عملا سيئا خرجت منه رائحة نتنة، الملائكة بيشموا هالريحة. المرأة اللي بتحط ريحة حتى برا أنه والله شو يعني، ما الدنيا صيفية وعرق وشو، هذا حرام، حرام يا أمهات يا أخوات، دين والله مش دين، ريحة لبرا حرام. الملائكة تضج إلى الله من رائحتها النتنة، بناء أنه وهي مش ريحة يا سبراية، هي مدري شو، شو هالحكي، شو هالحكي. أقل من درجة الريحة أنه والله الإشار بدي نقي حلو حتى يكون ملفت. ملفت شو يعني؟ هذه ملفت كم كيلو؟ قديش تنباع بالسوق؟ شو قيمتها؟ شو معناها؟ خلينا نحللها. شو ملفت يعني؟ يعني تقولوا عنك حلوة؟ وين دينك إذا أنت متدينة؟ مش هيك التدين. متدينة بهمها أنه الملائكة والله يشوفوا باطنها حلو، قلبها جميل. هذا جمال الظاهر اللي حديدي بسكينة بشفرة بوقعة بدرج بروح، ما له قيمة. هذا ما له قيمة. أنا متعاطى مع جمال القلب، جمال الروح، جمال الباطن. أنا ما معمول أنه واحد يعني يعمل منظر وكرب وكشن، مش هذا، لا لا هذا، ولا أنه بده الناس يقولوا عنه حلو، مش المعقول. المهم أنه الله سبحانه وتعالى كيف شايفه، وشو قيمة أنه قالوا عنه كل الناس زقفوا له إعجابا، وهذا ملك جمال الكون، وهذيك ملكة جمال الكون، وآخر شيء مات وحطوا بها الأبر، وإجوا الملائكة حاسبوا، شو بياخذ معه من مدح الناس؟ ولا شيء. كلمة أستغفر الله يقولها واحد بإخلاص تنفع أكثر من كل هالمدح هذا. الله الله في الاستعداد لآخرتنا، من أهم الأمور بالاستعداد للآخرة صلاة الليل. صلاة الليل مرارا صرت آية، الواحد ما قادر يصليها بالليل يصليها بالنهار قضاءا. هيك يجيب يحط طاولة أو بلا طاولة قاعد على هالكرسي، هو قاعد فيش داعي، ما إلوش خلق يوقف، هو قاعد وجهه على القبلة بيكبر، بيركع مثلا هيك بيوطي شوي، السجود شوية أكثر بيحط له محرمة أو شيء. خمس مرات مثل صلاة الصبح ومرة ركعت الوقت اللي صلينه وقاعد دقيقة ونص دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق بكلفه مرة على مرة هولي رأس مال ضخم جدا. فإذا مدخل أساسي للاستعداد لآخرة صلاة الليل. وأسألكم الدعاء، اللهم من علينا بالرضا والقبول ببركة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، سيما أرحامنا الموتى المنسيين، بالأخص الذين يقفون ليالي الجمع بأبواب بيوتهم يطلبون الثواب منا فلا نسمعهم، إلى الجميع ولقبولنا وقضاء حوائجنا الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت.